إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا ظاهرا وباطنا، نحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم جل وعلا، نحمده جل وعلا على ما قام به من صفات عظيمة ومن جناب عظيم سبحانه وتعالى، وأيضا قبل أن نبدأ نشكر إخواننا في هذا المسجد المبارك والقائمين عليه، وأيضا نشكر كل من ساهم أو سعى في عقد هذا المجلس. نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا ينفع الله عز وجل به، ونشكر أيضا أخانا سامي حفظه الله على هذه الكلمة الطيبة، هذه الكلمة التي أشار فيها إلى الاعتناء بالقلوب، فإن القلب هو محور الإنسان وهو المحرك لهذا الإنسان، ولهذا الفساد والصلاح يكون بهذا القلب، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا أيها الإخوة الكرام، الفتن أول ما تعرض تعرض على القلوب، الفتن أول ما تعرض تعرض على القلوب، يعرضها القلب، ينظر إليها، فالناس بعد ذلك أشكالا وأنواعا، كما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الحصير الذي يصنع من سعف النخل أعواده متفرقة، فهذه الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، معنى تعرض هذه القلوب أو هذه الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات تعرض على القلوب. قال: فأيما قلب أشربها، تشرب هذه الفتنة ودخلت في قلبه، قال فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، في القلب نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، على صفى هذا القلب، حتى تكون القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا، أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، يثبته الله عز وجل، لأنه ثابت في الفتن، ولأنه لم يتشرب الفتن بل صبر وثبت على هذه الفتن، فكان ثابتا في دين الله جل وعلا، سعيدا من السعداء الذين هم أهل جنة الله جل وعلا. عند أحمد وأبي داود من حديث المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي، أي ابتلي بهذه الفتن، فتن الشهوات والشبهات، ولمن ابتلي فصبر فواها، أي فعجبا له لأنه صبر على هذه الفتن. الإنسان خلق يحب الفتن، قلبه يحب الفتن ونفسه تحب الفتن، معنى هذه الفتن هي أشياء يحبها الإنسان، جبل على محبتها، فلهذا من صبر على هذا الابتلاء فهو فعجبا له وصار من السعداء. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية، كالكوز مجخية معنى منكوس، الكوز فيه ظلمة، وأيضا إذا نكس صارت ظلمته أعظم. قال حتى قال فكالكوز المنكوس والآخر أسود مرباد كال، قال والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، على ما تشربت به فتنة هذه الفتنة. فلهذا فهذه القلوب يجب الاعتناء بها وخاصة من الفتن. الفتن أيها الإخوة الكرام كثيرة، كثيرة جدا، أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في فتن عامة وفتن خاصة، فربنا جل وعلا يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم، فتنة واتقوا فتنة، اتقوا هذه الفتنة، الفتنة هنا من باب الإطلاق معنى عامة، ليس فتنة واحدة وإنما فتن، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل هي تعم هذه الفتن. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بهذه الفتن وأنها كثيرة، وهي ابتلاء من الله عز وجل، يبتلي الله عز وجل به عباده. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لابد من الابتلاء، وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأخرج البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت النبي، أو قال: أشرف النبي عليه الصلاة والسلام على أطم من آطام المدينة، مرتفع مثل الجبل، أطم من آطام المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أنا كثيرة كمواقع القطر، القطر عندما تمطر يعم الأرض. إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: لتكونن فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، تشرف لها أي دخل فيها، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به. إذا وجد ملجأ أو مكان يبتعد عن هذه الفتن فإنه يبتعد عنها. في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة قال: يوشك عليه الصلاة والسلام، يقول: يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. هذا في آخر الزمان، تكثر الفتن، تكثر كثيرة، كلما جاءت فتنة جاءت بعدها أخرى، تتراكم الفتن على القلوب، على قلوب الناس، حتى أن المؤمن الثابت في دينه يخشى على نفسه الانتكاسة من كثرة الفتن والعياذ بالله. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بكثرتها في أحاديث كثيرة، من ذلك ما أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس قال: إن من أشراط الساعة كثرة الفتن، كثرة الفتن من أشراط الساعة. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه كان يحدث الناس في مكة والناس حوله، فقال: كنا مع رسول الله، أو خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلنا منزلا، أنا خرجوا في غزوة، قال: فنزلنا منزلا، فمنا من ينتظر ومنا من هو في ججره، من ينتظر معناه يصلح السهام، ومنا من هو في ججره في مكانه في خيمته، فإذا منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ينادي الصلاة جامعة. قال: فجئنا، فقال عليه الصلاة والسلام، أي بعدما صلى: قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم هو خيرهم، بلغ الرسالة وأدى أمانة الله جل وعلا التي أرسله الله عز وجل بها. وفما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. قال: ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن هذه الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها، العافية في أول هذه الأمة والبركة في أول هذه الأمة عظيمة لاتباعهم، ولأيضا عدم دخولهم في الفتن بل ابتعدوا من الفتن. وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، سيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا، أي يجعل بعضها بعضا رقيقا. كلما جاءت فتنة جاءت التي بعدها أعظم منها، حتى كما جاء في مسند الإمام أحمد في حديث أبي هريرة أنه قال: حتى يحسب المؤمن أن تلك الفتنة التي سبقتها كانتفاخة الأرنب، أنا لا شيء عند هذه الفتنة، فتنة عظيمة، فتن في الدين، فتن في الدنيا، يفتن الرجل حتى في بيته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. المؤمن هذا ليس الفاسق، ليس المنافق، لا، المؤمن يقول: المؤمن هذه مهلكتي، هذه أنا، هذه اللي بتهلكني، هذه الفتنة ما سأسلم منها أبدا. أنا وجد غبها في قلبه فخاف منها. وهكذا المؤمن لا يطمئن ويقول: ما علي من الفتن، أنا معناه كأنه يرى أنه ما ستصيب هذه الفتن وما ستؤثر عليه، فلا يبالي بها، فيدخل فيها وتدخل في قلبه فيزل والعياذ بالله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه، فتنقشع تذهب، والمؤمن ثابت. قال: فتجيء الفتنة، فتنة أخرى، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. وهذا يدلك على أن المؤمن يكون عنده يقظة في الفتن، يعرف الفتن ويعرف مداخلها، لا ينجر مع من ينجر، ولا أيضا يدخل مع من دخل يظن أن هذا أمر سهل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه، فتنقشع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يدخل الجنة وتأتيه منيته، أي يأتيه الموت وهو مؤمن، قال من أحب أن يدخل الجنة وتأتي منيته وهو مؤمن فليأتي الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فأيها الإخوة الكرام، الفتن كثيرة كما قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن في هذا المجلس إن شاء الله تعالى نأخذ فتنة خاصة أخبرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام أنها فتنة هذه الأمة، فتنة خاصة بهذه الأمة، ليس خاصة معنى أنها لم تكن في الأمم، لا كانت في الأمم، لكن فتن بها كثير من هذه الأمة. في عند أحمد والترمذي من حديث جبير بن نفير عن كعب بن عياض الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لكل أمة فتنة، لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. لكل أمة فتنة، أنا تختص بها، وفتنة أمتي المال. هذه الفتنة، فتنة هذه الأمة هي المال. الفتن كثيرة كما ذكرنا وكما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا المال فتنة هذه الأمة، اختصت هذه الأمة بأن تفتن بالمال. الله عز وجل قد ذكر سبحانه وتعالى أن هذا المال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أيضا ربنا جل وعلا بين سبحانه وتعالى أن الإنسان طبع على محبة المال، بل محبة المال ليس محبة عادية بل محبة شديدة، كما قال الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا قال المفسرون هو المال، وإنه لحب الخير لشديد. المال خير لأنه نعمة، ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن عوف قال أو عمرو بن عوف أقصد في الصحيحين، قال: إنما أخشى عليكم، أو قال: ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. فقال رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ أيأتي الخير، أي المال هذا الذي يكتسبه الإنسان في الدنيا، يأتي بالشر؟ هو خير. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم مثالا في أكل الحيوانات، يبين له أن الأكل للحيوانات قد يمرضها أحيانا وقد يقتلها، وهي إنما تأكل، وهكذا أيضا هذا المال. في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام سألته المال فأعطاني، ثم جئته فسألته فأعطاني، ثم جئته فسألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال حلو خضر، إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذ بحقه بورك له فيه، من أخذه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. يصير لاهت وراء هذا المال، والذي لم يأخذه بحقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. فلهذا ربنا جل وعلا ذكر أن الإنسان من طبعه أنه يحب المال حبا شديدا، وتحبون المال حبا جما، وتحبون المال حبا جما. أيها الإخوة الكرام، المال لا يذم لأنه مال أو أن الإنسان جمعه أو أن الإنسان عنده أموال من إرث أو من غيره أو عمل، ليس كذلك. المال لا يذم بهذا، بل قد يكون هذا المال يرفع الرجل إلى الدرجات العلى، يكون من أهل السعادة وأهل الجنة هذا المال. ولهذا أهل المال أحيانا تكون لهم ميزات. في الصحيحين في حديث أبي هريرة، وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، لما جاء الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، أهل الدثور أي أهل الأموال، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى. عندهم أموال، لكن هذه الأموال جعلوها ليست ضدهم، جعلوها معهم تفيدهم. فقالوا: ذهب أهل الأموال، أهل الأموال وأهل الدثور بالأجور والدرجات العلى. قال: وما ذاك؟ لماذا هذا الكلام؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكن يتصدقون بفضول أموالهم ويحجون ولا نحج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا عملتموه سبقتموهم، أو قال: سبقتم من قبلكم ومن جاء بعدكم إلا من عمل بعملكم. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم أن الرجل يسبح بعد صلاة 33، ويحمد 33، ويكبر 33، ويتم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. فجاء بعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: يا رسول الله، سمع أهل إخواننا من أهل الأموال سمعوا بذلك ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالرجل قد يبتلى بالمال، لكن يستعمله في طاعة الله جل وعلا. ولهذا تعلمون حديث الغبطة، هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث ابن عمر ومن حديث أنس، كلها في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين، وهذا لفظ حديث عبد الله بن مسعود، لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا غبطة، الحسد هنا المراد به غبطة، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو يسلطه في هلكته بالحق، فهو يسلطه في هلكته بالحق، على ما يعبث به ولا أيضا يبطر به ولا أيضا يستخدمه للحرام، وإنما يستخدم هذا المال في طاعة الله جل وعلا، يؤدي حق الله. من الزكاة، يؤدي حق الله من صلة الرحم وغير ذلك، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي كبشة الأنماري: إنما الدنيا لأربعة. وذكر رجلا آتاه الله عز وجل مالا وعلما، فهو يعمل بماله في الحق ويصل به رحمه، يصل به رحمه ويعمله في الحق، معناه أنه يؤدي حق الله فيه. وأيضا جاء في لفظ في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار، وجاء في لفظ فهو يتصدق به آناء الليل والنهار، أنا يستعمله في طاعة الله، يستفيد من هذا المال، يربح أجور عظيمة. ولهذا كثير من أهل العلم فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر، فضلوا الغني الشاكر، غني لكن شاكر يشكر نعمة الله عليه، فضله على من؟ على الفقير الصابر. الغني أو صاحب المال يفعل أمور عظيمة تشفع له يوم القيامة، بل قد تدخله الجنة. لما عسر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيش العسرة، جيش الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب به إلى تبوك، إلى الروم في شدة الحرب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده ما يجهز هذا الجيش، فقال عليه الصلاة والسلام: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. قال فجهزه عثمان ابن عفان بماله، كان عثمان رضي الله عنه تاجرا، فجهز الجيش، جاء بالخيل وجاء بالسلاح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم، جهز جيشا بماله. انظر أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين، فاشتراها عثمان بخالص ماله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فله الجنة. انظر عمل واحد كسب به جنة الله عز وجل بسبب أن عنده مال. فلهذا قال العلماء أن هذا المال قد يرفعك الدرجات العلى. المال ليس نقمة، لكن صاحبه يحوله إلى نقمة، بل المال نعمة، لكن كما قلنا صاحبه يحوله إلى نقمة. وليس أيضا كذلك لا يظن أن الظان، وهذه فكرة عند كثير من الناس أبطلها القرآن، لا يظن الظان أن من أعطاه الله عز وجل مالا أنه يحبه أو أنه يستحقه، يظن في نفسه أنه ما أعطي هذا المال إلا لأنه ذكي، لأنه كذا فطن، لأنه يسعى، لأنه كذا، معنى هذا أخذته بجهدي وأخذته بكذا، كما قال الله عز وجل: وإذا أنعمنا على الإنسان، أو قال سبحانه وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان منا نعمة ثم خولناه قال إنما أوتيته على علم عندي، معنى أنعم الله عز وجل عليه. وإذا مس الإنسان منا ضر، أو قال الله عز وجل: وإذا مس الإنسان الضر ثم نزعناها منه ثم إذا خولناه الآية الأخرى، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم عندي، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. بل هي فتنة، لا تحسب أن هذا المال أعطاك الله عز وجل إياه أنك لأجل أنك ذكي أو أنك كذا أو أنك تعرف المكاسب، تعرف من أين يدخل المال، لا، هذا فضل من الله، وهي أيضا فتنة، بل هي فتنة ولكن أكثر الناس لا، أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلهذا الله عز وجل قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أعطاه من المال، أعطاه من هذه الحياة، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أنا ما أكرمني إلا لأنه يحبني وأنا أستحق ذلك. قال ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، أنا إذا جعله فقير ما عنده مال ولا عنده شيء من هذه الأغراض الدنيا، قال الله عز وجل أهانني، كلا، لا هذا ولا هذا، لا أن الله عز وجل من أعطاه مال أكرمه وفضله، ولا أيضا الذي لم يعطيه مال أنه يهينه، لا أبدا، وإنما هي حكمة من الله جل وعلا، من شاء جعله أعطاه الله عز وجل مال، ابتلاه الله عز وجل بهذا المال. فلهذا أراد الله عز وجل أن يخرج هذه الخصلة من قلب المؤمن، فليس أن الله عز وجل يعطي المال من يحب. ولهذا قال عبد الله بن مسعود وجاء مرفوعا إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. فلهذا كما قلنا أن هذا المال قد يستفيد منه الإنسان في طاعة الله جل وعلا ويرفع به الدرجات، ويرفع به الدرجات، يرضى الله عز وجل عنه. وقد يكون العكس، عندنا قصة ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام وهي في الصحيحين حديث أبي هريرة، قصة عظيمة فيها عبرة في هذا الباب، فيها عبرة في هذا الباب، أن الرجل قد يبتلى بالمال فيفوز ويرضى الله عز وجل عنه، وقد يبتلى بالمال ويخسر، ألا وهي قصة الأقرع والأبرص والأعمى. الأقرع والأبرص والأعمى، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في من كان قبلكم ثلاثة، أقرع وأبرص وأعمى، ابتلاهم الله، أو قال في الحديث أراد الله عز وجل أن يبتليهم، فأرسل إلى الأقرع ملك على صورة رجل، فقال له ما الذي تريده من هذه الدنيا، إيش الذي تريده، تمن، أنا كما يقولون أول كان يقولون إذا لقيت الخضر فيقول لك تمن، أنا هذه قصص ليست صحيحة لكن كان الناس يتداولوها، والخضر قد مات، ليس هناك خضر، لكن يقولون إذا لقيت أو لقاك الخضر يقول لك تمن. هذا الملك قال لهذا الأقرع، قال تمن، إيش الذي تريده من هذه الدنيا، قال أريد شعرا حسنا، قد قذرني الناس، معنى أصلع، معنى ما عنده شعر، قال أريد شعرا حسن، ولونا، قال أريد شعرا حسن، قال وما تريد من المال؟ قال أريد الإبل. قال فأعطاه ناقة عشراء حامل، وأصلح الله عز وجل له شعره. ثم جاء إلى الأبرص وقال له ما تريد من هذه الدنيا؟ قال أريد أن يشفيني الله عز وجل من هذا المرض، قد قدرني الناس، أريد لونا غير هذا اللون، أنا أريد اللون الذي هو الطبيعي. فأعطاه الله عز وجل لونا حسنا. فقال له ما تحب من المال؟ قال أحب البقر. فأعطاه بقرة والد، معناها أيضا ستطع. ثم جاء إلى الأعمى وقال ما تحب من الدنيا؟ قال أن يرجع الله عز وجل لي بصر حتى أبصر به الناس. فأرجع الله عز وجل له بصر. فقال له وما تحب من المال؟ قال أريد الغنم. فأعطاه أيضا غنمة والد، معناها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فكما ذكرنا أيها الإخوة الكرام أن المال نعمة قد يرفعك الله عز وجل بسبب هذا المال إلى درجات علا، كما قلنا في هذا الحديث ابتلى الله عز وجل هؤلاء الثلاثة، الأقرع والأبرص والأعمى، هذا أعطاه إبلا ناقة عشراء، معنى في الشهر العاشر ستلد، وهذا أعطاه بقرة والد، وهذا أيضا غنم حامل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأنتج هذا وولد هذا، أو ولد هذا، معنى أنتجت الإبل وولدت البقر وولدت الغنم. فهذا معه واد من الإبل، والثاني عنده واد من البقر، والثالث عنده واد من الغنم، فأنا أعطاهم الله عز وجل مالا بعد أن كانوا فقراء ما عندهم شيء، كانوا يريدون فقط أن يشفيهم الله عز وجل. الأقرع يريد شعر، والأبرص يريد لون، والأعمى يريد أن يرد الله عز وجل له بصر. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم جاءهم ذلك الملك في صورة الرجل، معنى كأنه آخر، الله أعلم، ظاهر الحديث يدل على أنه في صورة أخرى حتى لا يعرفه هؤلاء، وقد يكون أنه جاء في نفس الصورة، لكن الحديث لم يبين هل في نفس الصورة جاء أو أنه جاء في صورة أخرى. فجاء إلى الأقرع وقال مسكين أريد ناقة تبلغ بها في سفر، أعطاك الله عز وجل أجر وكذا ودع. قال والله لقد ورثت هذا المال كابرا عن كابر. انظر إلى الكذب والكبر والبطر. قال لقد ورثت هذا المال كابرا عن كابر، معنى هذا بذكائنا، هذا بحرصنا، وهذا أيضا كان دأب آبائنا، كان عندهم أموال وجئت وفعلت مثلهم، هذا المال جمعته ليس هكذا. بعض الناس يقول هذا المال جمعناه بعرقنا، تعبنا في هذا المال، جمعته أنا وأبي أنا وكذا. فقال هذا المال ورثته كابر عن كابر، فقال له هذا الملك الذي هو على صورة رجل: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وذهب إلى الأبرص وقال له مثل ما قال لصاحبه: بقرة أتبلغ بها سفري. فقال: هذا ورثته كابر عن كابر. فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، على ترجع أنك أبرص. ثم جاء إلى الأعمى وقال له: مسكين وابن السبيل، شاة أتبلغ بها سفر، أعطيني شاة أمشي بها وأشرب منها لبن، أنا في الطريق. فقال: عندك هذا المال، هذا المال عندك، فقد كنت فقيرا، أنا لا أملك شيء. اعترف بأنه كان فقير. قال: فقد كنت فقيرا فأعطاني الله عز وجل هذا المال، فخذ ما شئت ودع ما شئت، الذي تريده منه خذه، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك على شيء أخذته لله، معناه أنا أتبرع لك حتى لو أخذته كله، خذ الذي تريده حتى لو كان أكثر، ما سأقول لك شيء أبدا، أنا أريد وجه الله، أعطاني الله عز وجل إياه فأنا أريد وجه الله فيه. قال فقال له الملك: أمسك عليك مالك، إنما ابتليت أنتم الثلاثة، فرضي الله عنك وسخط عن صاحبك، فرضي الله عنك وسخط عن صاحبك. انظر كيف المال فتنة، ابتلاء، ابتلى الله عز وجل به هذا الرجل الأعمى ففاز ورضي الله عز وجل عنه، وابتلى الأقرع والأبرص فخسر وسخط الله عز وجل عليهما، أي غضب الله عز وجل عليهما. فلهذا كما قلنا المال قد يكون نعمة لك، ابتلاك الله عز وجل به لكن عرفت هذا الفتنة فأخذتها بحقها، فمن أخذه بحقه بورك له فيه. أيضا قد يكون هذا المال أيضا كما هو معلوم نقمة على العبد، وهذا غالب الناس، لأن النفس تحب المال فتبطر به. فقال الله عز وجل لما ضرب مثال للدنيا، معنى هذا للدنيا كلها، قال: مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، معنى أن هذا المال بركة عظيمة يستخدمه الإنسان في حقه، وإلا سيذهب عليه، سيكون وبالا عليه وخسارة عليه. فالإنسان يسأل عن أشياء ومنها المال، يسأل من جانبين كما في حديث أبي برزة نضلة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. معنى هنا ذكر الشباب وذكر الابتلاء، لأن أكثر الابتلاء يكون للشباب. فإذا ابتلى الله عز وجل العبد وهو شاب، ابتلاه ببلوى فاستمر بها، فإنه ما سيخرج أبدا منها. كثير من الناس الآن يظن أنه مثلا الآن وهو شاب يقول أتمتع بهذا المال الذي عندي، إذا صرت مثلا كبير أعطيها أولادي وأنا أجلس في المسجد وأطيع الله. لا، هذا بعيد جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين في حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: يكبر ابن آدم ويكبر معه ثنان، يكبر ابن آدم ويكبر معه ثنان، حب المال وطول الأمل. حب المال وطول الأمل، حب المال هذا يستمر معك، ما ستخرج منه إلا إن شاء الله. فلهذا قال: وشبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال ذكر سؤالين: فيما من أين أخذه وفيما أنفقه. أنا من أين جئت بهذا المال، هل من حلال أم من حرام؟ ثم بعد ذلك السؤال الثاني: فيما أنفقته، هل في الحلال أم في الحرام؟ لأن هناك أناس يأخذون المال ولا يبالون به، فإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أناسا يتخوضون في مال الله ما ليس لهم فلهم النار. يتخوضون في المال، يخوضون في المال، يأخذون الحرام ولا يبالون. في حديث المرداس قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يدري الرجل أخذ المال من حلال أم من حرام، لا يدري ولا يبالي أصلا أنه يأخذ المال من حلال أو حرام، ما يبالي، يقع في أشياء كثيرة ولا يسأل، يقول أنا ما كنت أعلم. طيب كيف تدخل معاملات وأنت ما تعلم؟ لابد تسأل عن هذه المعاملات، هل هي صحيحة أو ليست صحيحة، وإلا إذا كان فيها ربح تجد أنه لا يسأل، وإذا لم يكن فيها ربح أو فيها خسارة يسأل، وهذا خطأ، وهذا من حب المال الذي وضعه الذي جبل عليه الإنسان، لكن لابد أن يترفع عنه، فهذا ابتلاء. فلهذا أيها الإخوة الكرام، قد يكون المال أيضا نقمة على صاحبه، نقمة على صاحبه، كما قد ذكرنا في حديث حكيم بن حزام، وأيضا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن عوف قال: ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم الدنيا فتبسط عليكم فتهلككم كما أهلكتكم. وهنا الدنيا أراد بها المال، حب المال والالتهابه. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذا ابتليت بمال ثم ألهاك عن الواجبات فهذا نقمة عليك. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم قال جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. ألا يجعل هذا المال تنفق منه، لا تجعل هذا المال فقط لما تشتهيه من الدنيا سواء كان حلالا أم حراما، فإن هذا سيؤديك إلى ما هو أعظم. لا تجعل هذا المال يلهيك عن طاعة الله، يلهيك عن الواجبات. انظر، قد يكون هذا المال كما قد ذكرنا قبل، قد يكون هذا المال سببا للطاعات، وقد يكون سببا للمعاصي، قد يكون سببا لبر الوالدين، يبر والديه ويصلهم ويصل أرحامه بهذا المال، وقد يكون أيضا العكس، يعق والديه ويقطع أرحامه بسبب هذا المال. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الأرض، أو قال لا تقوم ساعة حتى تخرج الأرض أفلاذ أكبادها، تخرج الأرض أفلاذ أكبادها، أساطين من الذهب والفضة. أساطين معناه مثل الشيء الكبير، مثل السواري، أنا سبائك ذهب وفضة تخرجها الأرض، معنى تخرجها فوق الأرض، الناس يرونها، فيجتمع إليها الناس فيقول أحدهم في هذا قتلت أخي، لأجل هذا المال قتلت أخي، ويقول آخر في هذا قطعت رحمي، ويقول الآخر في هذا فعلت وفعلت. قال فيتركونه ولا يأخذ أحدهم منه شيء، يتندمون أن هذا المال سبب الذي جعلهم يعصون الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أكرم الناس وأفضل الناس، يقول لهم كيف، كما جاء في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو، كيف إذا فتحت عليكم فارس والروم، أنا أموال كثيرة، فارس أغنى دولة هي دولة فارس في ذلك الوقت، أنا إيران، الفرس معروف عبادتهم، يعبدون النار. قال كيف إذا فتحت عليكم فارس والروم، كيف أنتم، كيف ستفعلون، أموال كثيرة ستدخل عليكم. عمر رضي الله عنه لما جاء بمال فارس ووضع عنده بكى رضي الله عنه، بدل ما يفرح بكى، فقالوا له يا أمير المؤمنين لما تبكي وقد فتح الله عز وجل عليك فارس والروم؟ قال والله ما دخل هذا الأمر قوما إلا ذلوا، ابتعدوا عن طاعة الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ قال أبو عبد الرحمن بن عوف نقول كما قال الله، فعلى نحمد الله ونشكره على هذه النعمة. قال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، أو غير ذلك، فقط تحمدون الله وتشكرونه، معنى هذا يحصل، يحصل أن الإنسان يحمد الله ويغفر، لكن أيضا ستترتب عليه أمورا أخرى. فقال عليه الصلاة والسلام تتنافسون وتتحاسدون وتتدابرون وتتقاطعون وتذهبون إلى فقراء المهاجرين فتجعلون رقاب بعضهم بعضا، أو رقاب بعضهم في بعض. انظر إلى هذه النتائج العظيمة، تتنافسون، أولا التنافس، كل واحد يريد أن يجمع أكثر من الآخر، كل واحد يريد أن يكون عنده أكثر من الآخر، تنافسون في الدنيا، تتنافسون، بعد ذلك إيش يحصل؟ الحسد. ثم تتحاسدون، وبعد الحسد يحصل التقاطع، ثم تتقاطعون، وبعد التقاطع يحصل التدابر، كل واحد يبتعد من الآخر، وتتدابرون، أنا يولي أحدهم دبرة لصاحبه، معناه ما يلتفت إليه ولا يكلمه، بل يذهب بعيد عنه. لماذا؟ هذا المال قد يكون لأجل البخل، يقول هذا الآن يريد مني كذا ويريد مني كذا، اتركه من هذا، فيقطع أرحامه لأجل أن لا يعطيهم شيئا من المال، يعق والديه لأجل لا يعطيهم شيئا من المال، أنا يبخل بهذا المال. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فلهذا لا يفرح الإنسان بالمال إلا إذا كان سلطه في الحق وأدى حق الله عز وجل فيه. في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا حميت عليه يوم القيامة صفائح من نار، فأحمي به جلبه وظهره وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره إما إلى جنة أو إلى نار. وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة تعضه بأنيابها وتطأه بأظلافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إلى آخر ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى هذه الأحاديث الكثيرة، وحديث في هذا الباب كثيرة جدا، يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من التنافس في هذا المال، وإنسان فقط يريد أن يجمع ولا يريد أن ينفق. ما في شيء، جمع المال، جمع ما تريد من المال، ما في شيء، بل قد يفيدك كما ذكرنا قبل، لكن لا تجعله يلهيك عن طاعة الله، ولا تجعله أيضا تبخل به عن حق الله. هذان أمران من تركهما فإنه يكون فائزا في هذا المال. ترك أولا الالتهاء، لم يلتهي بهذا المال، عنده أموال كثيرة. انظر الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة كانوا تجار. عثمان كما ذكرنا جهز جيش العسرة، جيش كامل جهزه بنفسه، هذا يدل على أنه عنده أموال. عبد الرحمن بن عوف كانت تجارته لما تدخل المدينة تدب، معنى تعمل ضجة في المدينة من كثرة الإبل التي يأتي بها. كذلك أيضا الزبير بن العوام كان تاجرا كبيرا له أموال كثيرة، تجار. الصديق رضي الله عنه، معنى هؤلاء ممن بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ممن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كانوا تجارا عندهم أموال، لكن لم تلهم هذه الأموال. مثل ما ذكر الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن الصلاة. لا تلهيهم هذه الأموال وهذه التجارة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون، هم لماذا فعلوا هذا؟ لأنهم يخافون أن تتقلب هذه القلوب. هذا المال يجعل القلب إلى الانحراف، لكن هؤلاء يخافون، ينفقون، يجعلون المال في طاعة الله عز وجل. ولا تلهيهم أيضا هذه الأموال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. الآن الإنسان تجد معه شيء يسير من المال، كان فقيرا دائما في المسجد، لما أغناه الله ابتعد، يتأخر عن الصلاة، جات عليه الأيام لا يصلي بسبب إيش؟ بسبب هذا المال الذي أخذه. فلهذا فليس المال هو السبب أيها الإخوة الكرام، ليس المال، وإنما قلب الإنسان. فإنه إذا أشرب محبة المال محبة عظيمة حتى أنه بخل به، حتى أنه جمعه من حلال ومن حرام أو من غير ذلك، فإنه سيخسر. وأما إذا أخذ هذا المال من الحلال وكذلك صرفه في الحلال ولم يبطر به ولم يتكبر على عباد الله به، فإنه سيفوز. ربنا جل وعلا ذكر لنا قصة في القرآن، وإن شاء الله تعالى نختم بها، نختصر هذا، فيها عبرة عظيمة. قصة قارون، على أعطاه الله عز وجل أموال كثيرة. إن قارون كان من قوم موسى، من قوم موسى معناه قيل أنه ابن عمه، قيل أن له قرابة منه، المهم أنه من بني إسرائيل. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، تكبر وطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فقال فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه، المفاتيح فقط ليست الخزينة التي يضع فيها المال، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه لا تفرح، لا تتكبر، لا تبطر، إن الله لا يحب الفرحين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أو قال هذا معناه هذا أنا اكتسبته على علم، ما جئت به هكذا. والله عز وجل كما قال الحافظ ابن كثير قال إنما أعطيته على علم وأنا أستحقه، أنا أستحق هذا المال. إلى أن ذكر نصحه الناصحون لا تفرح بهذا المال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، معنى استعمل هذا المال في الحلال، أعطاك الله عز وجل أمور حلال كثيرة، استعمل هذا المال وأحسن كما أحسن الله إليك، لا تتكبر على الناس، عامل الناس بالأخلاق. الناس ما يريدون منك، أو أهل الإسلام أو إخوانك المسلمين لا يريدون منك المال، وإنما يريدون منك الأخلاق. قد تعطيهم المال وأنت تتكبر عليهم، ما سيكون هذا صالحا لك. فقال وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. فهذه نصيحة. ولما خرج على قومه مع حشمه وخدمه وكذا، قال الذين يظنون، أو قال الذين يريدون الحياة الدنيا الذين في قلوبهم لا زالت هذه الأموال، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فقال الله عز وجل وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، لا يلقى هذه الفضيلة العظيمة إلا من صبر، سواء كان معه مال أو لم يكن معه مال يصبر، إن كان معه مال يصبر على طاعة الله عز وجل في إنفاق هذا المال، وإن لم يكن معه مال فيرضى بقضاء الله عز وجل وقدره. قال ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، خسف الله عز وجل أي أنزلها الأرض هو وداره، فخسفنا به الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين يتمنوا مكانه بالأمس، بالأمس معناه في الأيام التي مضت، يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. ثم قال الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، أنا لا تبطر بمالك، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، أي لا تجعل هذا المال لأجل أن تفسد في الحياة. كثيرا من الناس يستخدمون أموالهم ليفسدوا في هذه الحياة، يبطرون وأيضا يأتون يشترون الأشياء التي تفسد الناس والتي تفسد أهل الإسلام، يتعاونون مع الكفار. الكفار الله عز وجل قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. وهؤلاء يساعدونهم يشترون هذه الأشياء التي تلهي الناس وأيضا تصد الناس عن دينهم والعياذ بالله. فهذا إن شاء الله تعالى شيء يذكر في فتنة هذا المال وهي فتنة الأمة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المتقين، يجعلنا من عباده الزاهدين الورعين الذين يجعلون مثل هذه الأموال في طاعة الله جل وعلا ويصبرون على ما هم عليه من الوضع الذي وضعوا إليه، فكل ذلك من الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.